بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى بيان مسألة القراءات والقراء في الدرس 40. سوف يذكر المصنف أولا القراءات وتعددها، ثم بعد ذلك سوف يتكلم عن تدوين القراءات المشهورة. نعم، أولا ما معنى قراءات القرآن وما معنى القراء الذين قرأوا القرآن ولماذا تعددت؟ يذكر المصنف يقول: الملاحظ أن هناك قراءات عديدة للآيات القرآنية، والمشهور منها حاليا 7 قراءات منسوبة ل7 من القراء. الآيات القرآنية قرأت بقراءات عديدة حسب لفظة ولهجة كل قبيلة، ومعروف منها ومشهور حاليا قراءات 7 يسمى للقراء 7، وتوجد 3 أيضا مشهورة تسمى القراء 10. وتعددت الآراء حول تعدد القراءات، لماذا حصلت قراءات متعددة للقرآن الكريم ومدى اعتبارها، يعني من هي المعتبرة منهن، والضوابط الدقيقة للقراءة المعتبرة، يعني متى نعتبرها قراءة يترتب عليها الأثر. من ضمنها قراءة الصلاة، لأن الصلاة لابد يكون القراءة فيها ممضية ومعتبرة شرعا. نعم، قد ادعى البعض تواتر القراءات 7 المشهورة. عندنا قراءات 7 نسبت إلى 7 من القراء. البعض قال هاي القراءات متواترة. معنى التواتر يعني نقلت يدا بيد من جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، يعني أخبروا بها جماعة كثيرة من الناس يمتنع ويبتعد أن يكون قد تواطؤوا واتفقوا على الكذب فيها. قال الزركشي من علماء أهل العامة: والقراءات 7 متواترة عند الجمهور، يعني نقلوها جماعة كبيرة من الناس يمتنع تواطؤهم عن الكذب، متواترة عند الجمهور، يصد به جمهور عامة المسلمين. ونسب الزرقاني القول بتواتر القراءات 10 إلى المحققين من الأصوليين والقراء. الزرقاني مر علينا سابقا ترجمته، هو محمد ابن عبد الباقي الزرقاني، هذا عالم من العلماء اللي اختص بدراسة علوم القرآن. عنده مقولة يقول فيها إن القراءات العشر، لأن احنا قلنا أكو قراءات 7 وأكو قراءات 10، القراءات 10 هم نفسهم 7 بس أضيفوا إليهم 3. نسب القراءات 10 إلى المحققين من الأصوليين، يعني أهل التحقيق ممن درسوا علم الأصول قالوا بها، ونسبها أيضا نسب أنه المحققين من الأصولين يقولون بالتواتر فيها، والقراء اللي قرأوا القرآن الكريم أيضا قالوا بتواتر هكذا قراءات، كابن السبكي. ابن السبكي هو تاج الدين عبد الوهاب بن نقي الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة، هذا فقيه ومحدث ومؤرخ، وكان يشغل منصب قاضي القضاة في عصر المماليك. عند هاي المقولة إنه هاي القراءات 10 هي متواترة. وكذلك ابن الجزري، ابن الجزري هو شيخ القراء الإمام الحافظ محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشافعي، هذا العالم توفى سنة 833 للهجرة، عنده كتاب اسمه تحبير التيسير في القراءات 10، ذكر هذا المطلب إنه هاي القراءات 10 متواترة. وعنده كتاب آخر اسمه طيبة النشر في القراءات 10، يعني هو كان مختص بعلوم القرآن فذكر هذا المطلب إنه هاي القراءات 10 متواترة. والنويري أيضا من علماء أهل العامة، اسمه محب الدين النويري، محمد بن علي بن إبراهيم النويري القاهري المالكي. نويرة هي مدينة في صعيد مصر من محافظة بن سويف، فلهذا هو انولد بيها نسبة لمدينته سموه بالنويري. طبعا هو تلميذ ابن الجزري، يعني درس عنده. ابن الجزري هو أستاذ وشيخ النويري. أيضا عند شرح على كتاب طيبة النشر في القراءات العشر لشيخه وأستاذ ابن الجزري ذكر هذا المطلب أيضا، أنه هاي القراءات العشر هي متواترة. ويجدر بنا أن نشير إلى تاريخ القراءات وأسباب تعددها. المصنف يقول إحنا إذا سائل سألنا وقال إن هاي القراءات شنو سبب تعددها ولماذا أصبحت سبعة ولماذا على مقولة يقولون إنها عشرة، يقول لابد أن نرجع لسبب اختلاف القراءات. ويرجع الاختلاف بين القراءات إلى عصر الصحابة عقيبة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني من بعد وفاة النبي حصل اختلاف في قراءة آيات القرآن كما تشير إليه المصادر التأريخية، حيث عمد جماعة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته إلى جمع القرآن في مصاحف، لأن كل صحابي كان يكتب ما يحفظ من القرآن في مصحفه لأنه خاص به، هو يكتب عن الوحي ويحفظ عن النبي ويسجل ويدون ما يحفظه ويسمعه، مثل عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف. عبد الله بن مسعود كان عنده مصحف خاص. طبعا الصحابي عبد الله بن مسعود يعتبر شيخ قراء القرآن الكريم، لأن هو أول صحابي أجهر بقراءة القرآن في مكة المكرمة وتعرض للضرب من قبل المشركين، وكان معروف أنه من حفاظ وقراء القرآن في زمن النبي، وكان يحفظ ويكتب ويدون ويسجل ما يحفظه ويسمعه عن رسول الله بمصحف خاص به، فيسموه مصحف عبد الله بن مسعود. اثنين، أبي بن كعب اللي قلنا هو أحد كتاب الوحي وأحد قراء القرآن، أيضا كان يكتب ويدون ويسجل بعض الآيات اللي يسمحها ويحفظها عن النبي في مصحف خاص به ويقرب قراءته. وعدنا أيضا معاذ بن جبل من صحابي أيضا معروف بقراءة القرآن وكان عنده مصحف خاص به، والمقداد بن الأسود وأضرابهم يعني وأمثالهم. وربما اختلفوا في ثبت النص أو في كيفية قراءته، يعني مثلا هم يتفقون بالكلمة الواحدة بس أحدهم يمكن يقراها مفتوحة، أحدهم يقراها مضمومة الكلمة، أحدهم يقراها ساكنة، بس ما يتغير المعنى. بس بمن يختلفون؟ يختلفون في سكونها وحركتها، بس هي معناها واحد ما يختلف. هذا يسمى اختلاف بالقراءة، اختلاف بالقراءة. أو مثلا بقراءة الألف، هل هي ألف ممدودة أو ألف مقصورة؟ البعض يقراها بالمد والبعض يقراها بالقصر وهكذا، مع أن المعنى واحد في كيفية القراءة يختلفون. ثم اختلفت مصاحف الصحابة الأولى، يعني اللهجة الموجودة عند عبد الله بن مسعود هو كان من بني هذيل يقرأ بلغة هذيل، غير مثلا اللهجة الموجودة عند مقداد بن الأسود كان حجازي قرشي يقرأ بلغة الحجازيين، فاختلفوا، بعضهم يقرأ بلغة الثقيف وبعضهم يقرأ بلغة كنانة وهكذا، اختلفت بيناتهم. ويشير ابن أبي داود، ابن أبي داود من علماء أهل العامة، عند كتاب اسمه المصاحف، عند موضوع يتكلم به عن جمع المصاحف وقراءة الآيات التي وردت فيها، يذكر هذا المطلب، إن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه لم يخل من لحن، يعني في زمن عثمان من جمع المصاحف والكتب في كتاب ومصحف واحد ووحده وأرسل إلى الأمصار والمدن والعواصم الإسلامية اللي كانت موجودة هنا ذاك، وحدهم وطلب منهم يقرون هذا المصحف، لكن هذا المصحف أيضا كان بي لحن. اللحن يعني الاختلاف بالقراءة. نعم تفضلوا. قلنا القبائل متعددة، كل صحابي كان يقرأ بلغة قبيلته. نعم، يعني اختلاف أولا قد يكون بسبب اختلاف أن الصحابي يقرأ حسب لغته، واثنين بعض الصحابة قرأ سمعها بالضم الآخرين سمعوها بالفتح، لأن سابقا القرآن كان ينحفظ عن طريق السماع، يسمع ويحفظ، البعض يسمعها مفتوح والبعض يسمعها مضموم، والبعض يقرأ بلغة حجاز والبعض يقرأ بلغة هذيل مثلا، اختلفت اللهجات واختلفت القراءات، بس الكلمات واحدة والمعاني واحدة. الاختلاف بالقراءة وين يحصل؟ مفتوحة أم مضمومة، ساكنة أو متحركة، هاي الألف مقصورة أو ممدودة، يعني هذا الاختلاف اللي يحصل. وإلا الكلمة ماكو بيها تحريف أو تغيير، هي كلمة واحدة بس الاختلاف بالقراءة. نعم، لحد الآن إحنا عندنا قراءات متعددة، قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة عاصم، يعني مختلفات. أكو بعض يقرأ بالضم، أكو بعض يقرأ بالفتح، أكو بعض يقرأ بالترقيق، وبعضهم يقرأ الحرف بالتفخيم، أكو اختلافات. بس هذا الاختلاف باللهجة مو اختلاف بالكلمة حتى يدل على التحريف، لا لا لا، الكلمة هي واحدة والمعنى واحد، بس الاختلاف بالقراءة باللهجة، متحركة لو ساكنة، ثقيلة أم خفيفة، رقيقة أم فيها تفخيم، هذا الاختلاف اللي يحصل. نعم، إذا لا لا، ما متفقين ما متفقين على تغير المعاني، ماكو اختلاف. يعني أهل البيت عليهم السلام من أمضوا القراءات السبعة في عصرهم لأنهم لم يروها تغير المعنى، وإلا لو غيرت المعنى لأنه عنها، بس أهل البيت أمضوها. شنو يعني أمضوها؟ سمعوا المسلمين يقرؤوها ولم ينهوا عنها. وأمير المؤمنين، هسه المصنف راح يذكر لنا النصوص أنه أمير المؤمنين كان يسمع بعضهم يقرأها بالفتح وبعضهم بالضم، والإمام ما ينهى لأن المعنى ما جاي يتغير، فكان يمضي. هذا الإمضاء يسموه إقرار، والإقرار يدل على الشرعية، فمعناه أن القراءات كلها سبعة. لهذا فقهائنا حتى الآن في عصرنا الحديث يفتون أنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة على ضوء القراءات السبع. شنو السبب؟ لأن الأئمة أمضوها، فكلها صحيحة، وإن كانت تختلف بمن؟ باللهجة. ماكو اختلاف بالمعنى، لأن لو اختلاف بالمعنى للأئمة نهوا عنه ولم يرضوا، ولا دخل في قسم التحريف. نعم، اي نعم،
مثلا اكو احمد يقرا على مكان الفتح هو الكسره،
اي اذا اختلف المعنى هاي بالقراءات السبعه ما موجوده. كل قراءات السبعه يختلفون بالتفخيم، بالترقيق، بالمد، بالقصر، بالسكون، بالحركه، هذا اللي ما يضرن بالمعاني. لهذا الائمه امضوها هاي القراءات السبعه، لو وجدوا الائمه انها تخل بالمعنى لا أصبح تحريف لنهوا عنه ولا صححوه، لأن هم واجبهم حفظ الشريعة، بس هم أمضوا الأئمة القراءات السبعة. لماذا أمضوها؟ لأن ما وجدوا بها اختلاف. لهذا احنا قلنا فقهاء ليش الآن يفتون يقول يجوز تقرأ على أي قراءة من القراءات السبعة وقراءتك بالصلاة صحيحة؟ لأنهم وجدوا أن الأئمة أمضوا هاي القراءات لأن ما بها تحريف، إنما الاختلاف باللهجة، بالتفخيم، بالترقيق وما شابه ذلك. لهذا يقول إن ابن أبي داود يقول إن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه لم يخلو من لحن، اللحن يعني التغيير باللفظ، نعم، مثل المد والقصر والتفخيم والترقيق، حيث ذكر إن المصحف المذكور قد عرض على عثمان، يذكر لنا رواية هذا المصحف اللي جمع بعصر عثمان عرضوا على عثمان، فعثمان ماذا قال لهم؟ قال طبعا للصحابة اللي كلفهم بجمع وكتابة المصحف: أحسنتم وأجملتم، يعني ما وقع منكم فعل حسن وجميل، أرى فيه شيئا من لحن، يعني أرى فيه تغير، يعني أكو آيات مكتوبة أكو بمد بقصر مثلا غير اللي معروفة عند الآخرين، بلحن بتغير، ستقيمه العرب بألسنتها، يعني العرب من راح تقرأ راحية تقرأ بصورة مستقيمة بلسانها. نعم، ثم قال: أما لو كان المملي من هذيل أو هذيل، المملي هو الشخص اللي يقرأ للكاتب، لأن سابقا كان كيف النساخ يكتبون المصحف؟ شخص يقرأ الآية، لمن يقرأها؟ للشخص الذي يكتب، والشخص الآخر يسمعه ويكتب معه، يعني يملي عليه. اللي يقرأ يسموه المملي، واللي يكتب يسموه الناسخ، شخص يقرأ وشخص يكتب. عثمان يقول لو كان المملي اللي يقرأ لكم عندما كنتم تكتبون المصحف هو من هذيل، هذيل هي قبيلة من قبائل العرب، كانت موجودة في طبعا من قبائل خندف من العرب المضرية، كانت تسكن الحجاز غرب الجزيرة العربية. بعض الصحابة منسوبين لقبيلة هذيل مثل عبد الله بن مسعود، هو وأخيه عتبة بن مسعود، اثنيناتهم كانوا يقرؤون القرآن، هما من قبيلة هذيل. والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا، يعني لو كان اللي يقرأ لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. ثقيف هي قبيلة من القبائل العربية القديمة والعريقة، يعني قديمة متأصلة، قامت في غرب شبه الجزيرة العربية بالتحديد في مدينة الطائف، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف هم استقبلوا منه قبيلة ثقيف، وهي كانت موجودة من عصر ما قبل الإسلام. فعثمان يقول لهم لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا، لأن هاي من القبائل العربية اللي كانت معروفة بفصاحتها، كانوا فصيحين يقرأ، يعني تلفظهم ما يقع بي لحن. نعم، إذن فقضية اختلاف القراءات ليست وليدة العصور المتأخرة، يعني هي مو شيء حديث وجد بعصرنا المتأخر أو العصور المتأخرة مثلا المقصود بها زمن الأئمة عليهم السلام، إنما تمتد إلى عصر الصحابة، بل تدل بعض النصوص بغض النظر عن صحتها إلى تعدد القراءات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المصنف يقول عندنا شواهد ونصوص وروايات رواها المؤرخين تدل أن القراءات كانت مختلفة حتى في عصر الرسول. المصنف يقول بغض النظر عن صحتها، يعني هل هي صحيحة السند، هل هي فعلا صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله أم لم تصدر، يقول بغض النظر عن ذلك لكن هي ثبت هذا المطلب أنه الاختلاف بالقراءات موجود حتى في عصر النبي. شنو سببه؟ لأن الصحابة كانت يختلفون بلهجاتهم بسبب اختلاف قبائلهم، فبعضهم يمد بعضهم يقصر بعضهم يرقق بعضهم يفخم حسب تلفظهم للكلمات. رح يقرأ المصنف بعض هاي الروايات. ما روية عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني يقول شخص دخل للمسجد وجدت يقرأ قراءة للقرآن، يقول هاي القراءة أني أنكرتها، أنكرتها يعني رفضتها لأن هي ما مسموعة على مسامعي، أنكرتها يعني رفضتها. نعم، فدخلنا جميعا على رسول الله، يعني أنا قلت له هاي القراءة اللي تقرأها غريبة ما أطرقت أسماعنا، فقلت له يعني خل نذهب إلى رسول الله نتحاكم عليه نشوف هل هاي القراءة صحيحة أم لا. ودخل ثالث فقرأ كل واحد منا غير قراءة صاحبه، يقول أني أقرأ بقراءة أبي والرجل اللي دخل يقرأ بقراءة، ودخل ويانا شخص ثالث يقرأ بقراءة ثالثة. يقول فجعل النبي يحسن الجميع، يعني اللي يقرأ بالتفخيم يقول له أحسنت، واللي قرأ بالترقيق يقول له أحسنت، اللي يقرأ بالمد أو بالقصر هم يقول له أحسنت، لأن النبي كان وين ناظر إنه المعنى ما جاي يتغير والتحريف ما جاي يقع، لكن جاي يختلف تلفظ الكلمة من الآية بسبب اختلاف لهجة وقبيلة الرجل، وهذا هو المعروف عندهم، فكان النبي يمضيه. نعم، وأيضا منها ما روي عن زيد ابن أرقم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أقرأني عبد الله بن مسعود وزيد وأبي، فاختلفت قراءتهم بقراءة أيهم أأخذ. يعني هذا الرجل يسأل رسول الله يقول أنا قرأت القرآن عند عبد الله بن مسعود، وهو من بني هذيل كان يتكلم بلغة قبيلته، وقرأتها يم زيد بن حارثة وهو الرجل حجازي كان يقرأ بلغة أهل الحجاز، وقرأتها يم أبي بن كعب وهو هم يقرأ بلغة قبيلته، فلاحظت بيناتهم اختلاف باللهجة والقراءة بقراءة أيهم أأخذ. جايسة للنبي إن فسكت رسول الله، يعني شنو معنى السكت؟ يعني أمضاها، ما اعترض عليهن. هذا السكوت كما يعبر علماء الأصول هو نوع من الإقرار، يعني إحنا شنو عندنا الحجة في سنة النبي؟ قوله وفعله وإقراره، هذا السكوت والإقرار والإمضاء دليل على أنه ما يخالف الشرع، وإلا لو كان يسبب تحريف أو اختلاف بالمعنى أو الشارع لا يرضى به لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو وظيفة حامل الشريعة كان وظيفته تتطلب منه ينهى عن المنكر لو وجده، بس النبي ما نهى عنه سكت. هذا شيء دل أنه أمضاه وأقره وأبقاه. ومنها ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني يقول عند اختلاف بلهجة وألفاظ الحروف، هاي اللهجة والاختلاف بقراءة الحروف للآيات أنا ما سامحة من رسول الله، فانطلقت به أقوده. يعني أخذت هشام بن حكيم وقدته وذهبنا وين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا. هذا من اللي يتكلم؟ عمر يقول سمعت هذا، يقصد سمعت هشام بن حكيم يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، يعني يقرأ يتلفظ بلهجته ويخرج أصوات حروف بالآيات آني ما سامح منك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارسله، يعني اتركه، ارسله يعني اتركه اطلقه، لأن هو كان ماخذ بإيده وجايبه للنبي. النبي يقول له ارسله اتركه اطلقه دعه وشأنه، اقرأ يا هشام شنو الآيات اللي انت قرأتها من سورة الفرقان. فقرأ عليه القراءة التي سمعتها، قرأ نفس القراءة اللي قرأها أمام عمر أمام الرسول يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذلك أنزلت، يعني كذلك يعني سمعت أنا من الوحي بهاي اللفظة، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هسه إن شاء الله رح يأتينا مبحث خاص شنو معنى القرآن نزل على سبعة أحرف، هل المراد سبع قراءات أو سبع لهجات أو سبع لغات؟ رح يأتينا إن شاء الله. أو سبع تفاسير، أكو أقوال مختلفة. فقرأوا ما تيسر منهم. إذا المقصود من سبع أحرف يعني سبع قراءات باختلاف ألسن الناس ولهجتهم، هذا يدل على أن تعدد القراءات كان موجود في زمن النبي، والنبي يقول لهم أقرأوا ما تيسر منهم، يعني كل شخص شنو مقدوره ما يتيسر له أن يعرف يقرأ من القرآن بلهجة قومه فليقرأه. وهناك عدد آخر من النصوص بهذا المعنى رواها علماء الجمهور، وإن كنا نتحفظ بالنسبة لمضمون بعضها المتضمن لاختلاف القرآن المنزل. المصنف يقول أكو بعد نصوص أخرى يرويها علماء الجمهور من أهل العامة تشير على أن اختلافات القراءات كانت موجودة في عصر النبي، لكن يقول إحنا نتحفظ منها وما نذكرها لأن بعضها بها مطالب إحنا ما سابقا رفضناها، اللي هي مسائل شنو اندسخ بالتلاوة، وإنه بعض الآيات قرأناها في زمن النبي والآن لا نقرأها. هذا يقول إحنا ما نلتزم بها، لأن إحنا قلنا سابقا النسخ بالتلاوة للدعاء أهل الجمهور غير مقبول لأن يتنافى مع ظاهر النصوص الأخرى، لكن بها مطلب الدل عليه هو يا مطلب إن القراءات كانت مختلفة في عصر النبي. با تدوين القراءات المشهورة، اتضح من خلال ما تقدم أن ظاهرة تعدد القراءات كانت معروفة منذ عصر الصحابة. لأن نعم نعم تدوين يعني الكتابة، متى دونت وكتبت القراءات السبع؟ لأن القراءات السبع كل قراءة كتبت لها مصحف، تدوين كتبت، هذا أولا. وثانيا متى دون وكتب في كتب التفسير وعلوم القرآن إن هناك سبع قراءات للقرآن لسبع قراء؟ هذا نريد نعرفه بيا عصر حصل. منو أول من كتب قال إن القرآن يقرأ بسبع قراءات، ومنو أول من جمع القراء السبعة؟ هذا معنى التدوين. التدوين يعني الكتابة. راح المصنف يبين لنا بعض علماء أهل الجمهور تكلموا قالوا أول ما قرأت القراءات السبعة في عصر كذا، وأول قارئ هو فلان وفلان وفلان، هذا معنى التدوين يعني الكتابة. شو وقت انكتبت القراءات المشهورة في الكتب الذي نعم المصنف يقول لحد الآن إحنا ظهر عندنا أن القراءات متعددة وكانت معروفة في عصر الصحابة وانتقلت للمسلمين، يعني من المسلمين للتابعين الذين تعلموا القرآن منهم. يعني التابعين تعلموا القرآن منين؟ من الصحابة. وتابعين التابعين تعلموا من تابعين الصحابة، وهكذا يعني أخذوه يدا بيد. وساهمت عدة عوامل سنشير إليها في تعميق الاختلاف بين القراءات. يقول المصنف القراءات المتعددة أخذت من الصحابة، وعدنا عوامل أخرى وأمور عمقت هاي الاختلافات بالقراءة. يقول هي كثيرة سنشير إليها، وكثرت القراءات، لأن حياتينا إن شاء الله بعض المصادر تذكر أن القرآن كان إلى 20 قراءة، وبعضها تقول 10 وبعضها تقول 7، حتى صارت القراءة فنا كسائر الفنون لحد يومنا هذا. عندنا فن قراءة القرآن هو علم مختص خاص به، علم التلاوة والتجويد وعلم قراءة ظهور الأصوات والأطوار والمقامات. لحد الآن صار هذا علم فن مختص، بس قراءة القرآن علم مستقل، نعم فن من الفنون. ونعم وتجرد في فترة لاحقة قوما لفن القراءة واعتنوا به. تجرد يعني هم خلوا به واهتموا به وكتبوا في فن قراءة القرآن واعتنوا به وصنفوا وكتبوا به كتب ومصنفات، حتى اشتهر فيهم جماعة عرفوا بالقراء، مجموعة من العلماء كثير ما اهتموا بفن قراءة القرآن، وهم كانوا يقرؤون القرآن وكتبوا كتب وصنفوا مجاميع وكتب ومصنفات في فن قراءة القرآن، فأسموهم بالقراء يعني قراء القرآن، ولكل واحد منهم قراءة يتميز بها. يعني مثلا هسه راح نذكر أسماء مثل قراءة ورش، قراءة نافع، مثلا قراءة حفص عن عاصم، كل واحد إلى ميزة بقراءته. نعم وقد تصدى المهتمون ببحوث القرآن الكريم إلى ضبط القراءات وجمعها، فذكر ابن الجزري إن أول من تصدى لتدوين القراء وقراءاتهم هو أبو عبيد القاسم ابن سلام الأنصاري المتوفى سنة 224، وهو تلميذ الكسائي أو الكسائي. الكسائي معروف أحد علماء العربية، وقال وجعلهم فيما أحسب 25 قارئاً. يعني هو أول من كتب في قراء القرآن وجمعهم وكتب قراءاتهم وكتب أسماءهم، جمعهم حسب ذاك الزمان في 25 قارئا بما فيهم السبعة الذين اشتهروا فيما بعد. القراء السبعة اللي إن شاء الله راح المصنف يعقد بحث خاص لهم ويدخل يذكرهم أسماءهم، متى ولدوا متى توفوا سوف إن شاء الله يذكرهم. نعم وجاء بعده أحمد بن جبير ابن محمد أبو جعفر الكوفي المتوفى سنة 258 للهجرة، فجمع كتابا في قراءات الخمسة من كل مصر، من كل مصر واحد. يعني أحمد بن جبير أيضا كتب كتاب بالقراءات، بس ذكر خمس قراءات. هاي الخمس قراءات اختارها من قراء كل مصر، يعني مثلا قراءة من أهل العراق، قراءة من أهل مصر، قراءة من أهل الشام، قراءة من أهل مكة، قراءة من أهل المدينة. هاي يسموها قراءات بحسب الأمصار يعني بحسب المدن. طبعا المدينة الواحدة مثل العراق هو يكثر بها قراء، بس هو يأخذ قراءة واحدة من أحد قرائها، يعني يأخذ من شخص مشهور عندهم. مثلا من مكة يأخذ من نافع، مثلا نافع المكي، أو من مثلا المدينة يأخذ من واحد مشهور عندهم، وهكذا. نعم نعم هو مؤلف مصنف كتب، هو طبعا هو من المهتمين بحوث علم القرآن، هو هم يقرأ القرآن، بس هو كتب بتصنيف فن القراءة، لأن المصنف الآن جاي يذكر أن هذول العلماء اللي اهتموا فن قراءة القرآن، بس هو مو من القراء المشهورين، لا لا هو باحث، لأن المصنف جاي يتكلم لنا عن العلماء اللي جاي يكتبون فن القراءة. ثم القاضي إسماعيل بن إسحاق صاحب قالون، طبعا القاضي إسماعيل بن إسحاق أيضا من علماء أهل العامة اللي اهتموا بذكر علوم القرآن وفن قراءة القرآن. ما معنى صاحب قالون؟ نعم، يعني يقصد أنه هذا إسماعيل بن إسحاق القاضي هو من تلامذة الإمام قالون. قالون هو عيسى ابن مينا ابن وردان الملقب بقالون، هذا أيضا كان عالم من العلماء. ليش اسمه بقالون؟ قالون باللغة الرومية بمعنى الجيد، وهم سموه بقالون لأن كان جيد في قراءة القرآن الكريم، لجودته في قراءة القرآن اسموه بقالون. وقالون باللغة الرومية تعني الجيد، ما كان جيد القراءة. لا، من علماء أهل العامة. نعم، بس هو كان من علماء أهل العامة، يسمى عيسى ابن مينا ابن وردان. كان أيضا من الذين اهتموا بتصنيف علوم القرآن وفن قراءة القرآن. المتوفى سنة 282 للهجرة. مقصود صاحب قالون يعني من تلامذة العالم قالون عيسى ابن مينا. ألف كتابا جمع فيه قراءة 20 قارئا. ثم ألف أبو جعفر الطبري المتوفى سنة 310 كتابا حافلا يعني جامعا سماه الجامع، فيه نيف وعشرون قراءة. النيف يطلق على الواحد والاثنين، يعني باثنين وعشرون قراءة. النيف اسم من أسماء العدد، يطلق على الواحد والاثنين، يعني 21 أو 22 قارئا. إلى أن جاء ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى المتوفى سنة 324 فألف كتابا اقتصر فيه على قراءات السبعة فقط. يعني ليش الآن في زماننا مشهورة هاي القراءات السبعة؟ لأن ابن مجاهد من ألف كتاب يريد يذكر به القراء ترك جميع القراء وذكر فقط هؤلاء السبعة لأنهم كانوا مشهورين في أمصارهم، فأخذ قراءاتهم فقط فاشتهروا بالقراء السبعة. وإلا يوجد قراء غيرهم 25 22 كان موجودين في ذاك الزمان، بس ابن مجاهد من أخذ هذول السبعة واقتصر على دراستهم وألف كتاب فيهم اشتهروا من كتابه، فأسموهم بالقراء السبعة. وأحيانا أكو ثلاثة أيضا مشهورين معهم، إن شاء الله المصنف راح يذكر أسماءهم، يسموهم القراء العشرة. يعني السبعة يضيفونهم ثلاثة فيصبحون عشر، يسموهم القراء العشر. وبعده ألف الآخرون على منواله، يعني على نفس طريقته، من يريد يذكرون فن القراءة يذكرون القراءات السبع، القراء السبعة فقط ولا يذكرون غيرهم. وهكذا نلاحظ إن تعيين هؤلاء القراء السبعة وتميزهم عن غيرهم كان مصدره ابن مجاهد. وإلا القراء كما قلنا هم أكثر من سبعة، بس ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى من ألف كتاب في فن القراءة وذكر ذول القراء السبعة واختصر عليهم لأنهم مشهورين اشتهروا في العالم الإسلامي من القرن الرابع الهجري، ولم يميزهم الذين سبقوا في تدوين القراءات والقراء. قبل ابن مجاهد العلماء اللي كانوا يكتبون فن القراءة والقراءات ما كانوا يذكرون فقط ذول السبعة ويميزوهم عن غيرهم، كانوا يذكرون جميع القراء 25 قارئا، والبعض يقول نيفة وعشرين يعني 22 قارئا، بس ابن مجاهد من ميزهم وذكرهم وحدهم دون غيرهم اشتهروا فأصبحوا يسمون بالقراء السبع. عصر الأئمة، بعصر الأئمة كانوا موجودين. لا لا لا، موجودين بعصر الأئمة. إن شاء الله راح نذكر تواريخ مواليدهم ووفياتهم، المصنف راح يذكرهم بالتفصيل، يذكرهم بالسنة الهجرية. القرن كل 100 سنة يسموها قرن. المئة من يبدي من العام الهجري الأول اللي أرخت به مسير بعثة الدعوة الإسلامية سموا العام الهجري الأول، إلى 100 سنة يسموا القرن الأول. إذا جت 100 سنة أخرى شي يسموا القرن الهجري الثاني، والمئة الثالثة وهكذا، كل 100 يسموها قرن هجري واحد. هذولي أي نعم القرن الرابع الهجرة هذا كان موجود في زمن الأئمة. يعني نعم لا يصير 400 للهجرة، 400 للهجرة لأن يعني كل قرن واحد 100 سنة، أربع قرون يعني 400 سنة. نعم إن شاء الله راح يأتينا في بيان أهم عوامل تعدد القراءات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.